بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذه الحلقة 100 في موضوع رقيب وهي بعنوان الطريق إلى الدواء، قاعدة أساسية سليمة وأعمدة قوية يتم البناء. إن القاعدة الأساسية لعلاج ذنوب الخلوات وأول الطريق إلى الدواء هو أن نرفع جانب الخوف عندنا على جانب الرجاء. نعم نتلو قوله تعالى ورحمتي وسعت كل شيء، ولكن نتم الآية فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. نتلو قوله تعالى نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، ونتبعها بما يليها وأن عذابي هو العذاب الأليم. فلا يكفي أن نتفكر في كرم الله ومغفرته ورحمته وننسى عذابه، فهذه القاعدة هي عمل قلبي عظيم كي نستشعر عظمة الله فتزيد هيبته في قلوبنا، فنمتنع عن فعل المعصية، فتعمل بقول القائل لا تنظر إلى صغار المعصية ولكن انظر إلى عظمة من عصيت. وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى طغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. كأن من دعا الله كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أقسم لي من خشيتك ما تحول به بيني وبين معصيتك. فالخوف من الله في هذا الباب أمر محمود ومأمور، لأنه يدفع العبد لاجتناب ما نهى عنه الله. وقد أثنى الله عز وجل على عباده المؤمنين وقال إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، وقال أيضا سبحانه والذين هم من عذاب ربهم مشفقون. وبعد رسوخ هذه القاعدة العظيمة نضيف أسباب أخرى معينة وهي بمثابة الأعمدة القوية ليتم البناء. أول سبب من الأسباب تجديد التوبة، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ليس معنى وقوع العبد في الذنب أن يترك التوبة أو أن الله لا يتوب عليه، بل الواجب على من ابتلي بهذا الابتلاء أن يجدد التوبة دائما وليحسن الظن بربه، وإن تكرر الذنب فإن الله لا يمل حتى تملوا، وكل توبة صادقة تجب ما قبلها. ثانيا الدعاء والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إياك نعبد وإياك نستعين. ندعو الله ونسأله أن يعيننا سبحانه وتعالى على التخلص من هذا الداء، ونتحرى في ذلك أوقات الإجابة كالوقت بين الأذان والإقامة ودبر كل صلاة مكتوبة والساعة الأخيرة من يوم الجمعة والثلث الأخير من الليل. كذلك نأتي بأسباب القبول كاليقين في الإجابة والإلحاح على الله في الدعاء والذل والانكسار بين يد العزيز الجبار وحضور القلب واستشعار عظمة الله وغيرها. ثالثا الإكثار من ذكر الله. لا شك أن محافظة العبد على أذكار الصباح والمساء ودبر الصلوات وأن يشغل لسانه دائما بذكر الله، كل ذلك يجعله في معية الله دائما وحفظه ورعايته. احفظ الله يحفظك، فيحفظك سبحانه من الوقوع في مثل هذه المعصية ويشغلك بطاعته. رابعا الصلاة على وقتها وفي جماعة، وخاصة صلاة الفجر. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. إن المحافظ على صلاة الجماعة مع استحضار القلب ومجاهدة النفس للوصول إلى الخشوع، إن المحافظة على صلاة الجماعة مع استحضار القلب ومجاهدة النفس للوصول إلى الخشوع تعين العبد على ترك المعاصي وعلى سرعة العودة والتوبة إن وقع فيها. وعلى العكس من ذلك للذي يتهاون عن صلاة الجماعة أو يؤخرها، قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى الفجر في جماعة كان في ذمة الله حتى ينسي. تضيع صلاة الفجر عند الكثير ممن يتسمون بالالتزام ظاهريا أمر خطير، والمحافظة عليها تجعلك في ذمة الله، ومن كان في ذمة الله وقاه الله وكفاه. خامسا الإقبال على طلب العلم. إنما يخشى الله من عباده العلماء، فإن طلب العلم يزكي النفس ويرفع من خشية العبد لربه في السر والعلن. كما أن شغل وقتك بالمفيد من قراءة أو تدبر قرآن أو حضور مجالس العلم أو استماع للمحاضرات، كل ذلك يشغلك عن المعصية، فإن نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. هذا والله أعلم. وما كان في قولي من خطأ أو نسيان فمني ومن الشيطان، وما كان في قولي من توفيق فمن الله الكريم الرحمن. الإنترنت موقع عالم حواء، ملتقى الإيمان، ضعف مراقبة الله في الخلوات، الداء والدواء. إلى هنا أترككم في اللقاء القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.